بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نواصل مع أذكار الصباح والمساء من كتاب حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة، ووصلنا إلى الذكر الرابع من هذه الأذكار التي يستحب أن تقال بعد الفجر وبعد العصر، وهو أن يقول المسلم: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. هذا عند الصباح. وعند المساء يقول: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. وهذا الحديث أخرجه أهل السنن، وورد في عدة روايات من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم. وهذا الحديث وهذه الرواية التي ذكرها المؤلف ذكرها البخاري في كتابه الأدب المفرد، وهي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. وفي رواية عند ابن حبان والترمذي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه يقول، ثم ذكر هذا الدعاء. وهذا يشير لأهمية هذا الدعاء، لأنه دعاء جامع يجعل العبد متصلا بالله سبحانه وتعالى، ويتبرأ من حوله وطوله وقوته، ويلتجئ إلى حول الله وقوته، ويقر العبد بضعفه وأنه لا ينال نعمة ولا أمنا ولا أمانا ولا استقرارا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا إلا بالله، وإلا بأمر الله، وإلا بإذن الله، وإلا بقوة الله، وإلا بحفظ الله. فهنا قال: اللهم، بمعنى يا الله، بك أصبحنا. وما أجمل هذه الكلمات التي يبدأ العبد بها يومه، أي بك وحدك، أي لا شريك لك بنعمتك. لأن استيقاظ العبد من النوم هذا عمر جديد وحياة ونعمة من الله سبحانه وتعالى، فلا شريك لك بنعمتك، اللهم بك أصبحنا، بك. وكذلك بك ندرك هذا الصباح، اللهم بك أصبحنا، لولا أن الله أذن لك بأن تستمر الحياة لما أصبحت ولما استيقظت. لذلك ترجع هذا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، فتقول: اللهم بك أصبحنا. واللهم بك أصبحنا هنالك محذوف له عدة متعلقات، فكأن الله عز وجل يريد من العبد أن يقر بعدة أمور مهمة في هذا الصباح. أي كأنه يقول: اللهم أصبحنا متلبسين بحفظك. قال: اللهم بك أصبحنا، ولم يحدد ما هو الأمر الذي قيده وقصده العبد، فجعل الأمر مفتوحا، وكأنه يقول: أصبحنا متلبسين بحفظك، أو مغمورين بنعمتك، أو مشغولين بذكرك، أو مستعينين باسمك، أو مشمولين بتوفيقك، أو متحركين بحولك وقوتك، أو متقلبين بإرادتك وقدرتك. هذه المعاني ينبغي للعبد أن يستحضرها عندما يقول: اللهم بك أصبحنا. ونفس المعنى إذا قال: اللهم بك أمسينا. فهنا قال: اللهم بك أصبحنا، بمعنى أن العبد لا يستغني عن ألطاف الله سبحانه وتعالى، ولا يستغني عن بره وجوده وإحسانه وعطائه. طالما أن العبد أقر لله سبحانه وتعالى أنه أصبح مستعينا به، متوجها إليه، معتمدا عليه، يحسن الظن بربه، فإنه لا يستغني عن رزقه وإحسانه وألطافه وجوده وعطائه وإكرامه ومعونته طرفة عين. وكذلك إذا قال العبد اللهم بك أمسينا، نفس المعنى. فالعبد يستحضر هذه المعاني مع بداية الصباح ومع بداية المساء. ثم قال بعد أن قال اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا، أي والحال أننا نستجير بك يا رب ونستعيذ بك في جميع الأوقات وفي سائر الأحوال، عند الصباح وعند المساء وعند المحيا والممات. فالعبد مرجعه إلى الله سبحانه وتعالى، بمعنى أننا لا غنى لنا عنك يا ربنا طرفة عين، أو أقل من ذلك. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا، فكل لحظة يعيشها العبد هي من الله سبحانه وتعالى هبة ونعمة، فعلى العبد أن يشكر ذلك. وكذلك هي استعاذة والتجاء واستعانة بالله سبحانه وتعالى على هذا الوقت الذي منحه الله لك، أن تستعين بطاعته وأن تستعين برضوانه. فكل حركة وكل سكون هي من عون الله سبحانه وتعالى وإكرامه للعبد. هذا معنى وبك نحيا وبك نموت. ثم قال معترفا مقرا بالبعث بعد الموت وللإحياء لهذا البعث، قال وإليك النشور. إليك لا لغيرك، والنشور هو الإحياء للبعث يوم القيامة، لأن الله إذا أذن انقضاء الحياة في هذه الدنيا فإنه يقبض أرواح جميع الخلق، ثم إذا أذن بقيام يوم القيامة فإنه يحصل النشور. فعندنا حشر وهو الجمع، والنشور هو الإحياء للبعث يوم القيامة. وفي المساء يقول وإليك المصير، أي إليك المرجع وإليك المرد وإليك المآب وإليك المآل. إن إلى ربك الرجعة، وإن إلى الله سبحانه وتعالى المنتهى، وإليه المصير. فجميع الخلائق مرجعهم إلى الله سبحانه وتعالى. ومناسبة قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصباح وإليك النشور وفي المساء وإليك المصير، هذه هي أظهر الروايات. هنالك روايات جاءت معكوسة في الصباح وإليك المصير وفي المساء وإليك النشور، ولكن هذه الرواية التي ذكرها المؤلف وكذلك ذكرناها هي الأظهر، أن يقول في الصباح وإليك النشور وفي المساء يقول وإليك المصير. ما السر في ذلك؟ لأن الإصباح يشبه النشر بعد الموت، لأن العبد إذا نام النوم موت أصغر، فإذا استيقظ فكأنه بعث من جديد، فشبه الاستيقاظ من النوم بداية الصباح بالنشور، وهو الإحياء للبعث يوم القيامة، فكان من المناسب أن يقول وإليك النشور، كأنك بدأت يوما جديدا ردت إليك فيه الروح، وبدأ الناس ينتشرون في طلب معايشهم. وفي المساء يشبه الموت بعد الحياة، الموت بعد الحياة، فلذلك قال فيما يشبه الحياة بعد الموت وإليك النشور، وفيما يشبه الموت بعد الحياة قال وإليك المصير. المصير أي المرجع، الموت بعد الحياة. وهذا غاية في الرعاية والتناسب والتشاكل كما ذكر العلماء. فهذا حديث وذكر عظيم جامع يجعل العبد يرتبط بالله سبحانه وتعالى في جميع أحواله وأوقاته. ويستفاد من هذا الحديث حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تعليم أمته كيفية الارتباط القوي بالله تعالى. يبدأ الارتباط من تعلق القلب، وهذا التعلق يظهر أثره على الكلمات التي تخرج من اللسان. فإذا ما بدأ العبد صباحه بهذه الكلمات الطيبة، بهذا الذكر، مع استحضار القلب لهذه المعاني التي ذكرناها، فإنه يقوى ارتباطه بالله سبحانه وتعالى. وكذلك من الفوائد، المسلم يعترف بشكر واهب النعم أناء الليل وأطراف النهار. قال: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا. فأنت تصبح مع هذه النعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، وتمسي كذلك. فهذا الدعاء يدرب العبد على استمرار شكر واهب النعم. كذلك فيه تقرير وإثبات لعقيدة البعث بعد الموت. قال: وإليك النشور. قال: وإليك المصير. وهذا يشير إلى أن هنالك يوم آخر، هنالك بعث للحساب والجزاء. وكذلك العبد إنما قيامه بالله، لأن العبد لا حول له ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. ذاك يقول: اللهم بك أصبحنا، أي أصبحنا بنشاطنا، بقوتنا، بعملنا، بما أنعمت به علينا، بما سنقدم عليه من طاعة وعبادة وكسب للمعايش، بك يا رب وحدك. فلا قيام للخلق إلا بإقامته لهم، وهو القائم على أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم. هذا كذلك من الفوائد في هذا الدعاء. كذلك فيه تذكير للمؤمن بأجله، حينما يقول: وإليه النشور، فإنه سيموت. وأيضا تذكير له بعمله، حينما يقول: وإليه المصير. إليه المصير أي المرجع. وعندما يرجع العبد إلى ربه، فإنه سيقف بين يدي الله ويحاسبه على أعماله، فهذا يذكره بعمله. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى في هذا المشهد: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. والوقفة الأخيرة، هذا الذكر فيه تذكير للعبد بأنه لا حول له ولا طول ولا قوة، وأنه ضعيف، فلا يحصل منه طغيان ولا بغي ولا ظلم لأحد. فإذا تذكر العبد هذا المعنى، فإنه سيوقن بأنه لا حول له ولا قوة، لأنه ضعيف، وأن الله هو القوي. وطالما أنك ضعيف فلا تتقوى على الآخرين من الضعفاء، لأنك إذا تقويت عليهم وقعت بالظلم والبغي والطغيان. وتذكر بأن الله أقوى منك وأعظم منك وأعلم بحالك. لذلك هذه كلمات مهمة، إذا قالها العبد واعتاد عليها ينبغي أن يستحضر هذه المعاني والوقفات التي ذكرناها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواننا في غزة، وأن يلهمهم الصبر والثبات والسلوان، وأن يتقبلهم في الشهداء، وأن يشافي مرضاهم ويداوي جرحاهم ويعافي مبتلاهم، ويحفظ مهجرهم ومشردهم، وأن ينصرهم على القوم الكافرين. اللهم مجري السحاب، منزل الكتاب، هازم الأحزاب، اهزم الصهاينة المجرمين، وانصرنا عليهم يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.